بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ما معنى العنوان؟ اعلم أنه إذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين خيارات متعددة بين الفسخ وبين الإقرار، منها خيار اسمه خيار المجلس. يعني أنت الآن تشتري من بائع شيء، وما زلتم في مجلس البيع والشراء، ما زلت داخل المحل، ما زلت داخل ما يسمونه المول مثلا، فهذا اسمه خيار مجلس. يمكن أنت أن ترجع وهو ممكن أيضا أن يرجع. قال في الحديث 78 بعد 978، قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان، يعني البيع والمشتري، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي الحديث الذي يليه 79 و900، قال عن الراوي نفسه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني هما مع بعضهما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخبر أحدهما الآخر، اللي هو في الحديث اللي مضى إلا بيع الخيار، يعني يقول له ما في خيار بيننا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب، يعني معناها كما ذكرنا ان اذا انعقد البيع ثبت خيار اسمه خيار المجلس، فلا يصح البيع ابدا حتى وان تم قبض السلع وتسليم المال ما لم يتفرقا بابدانهما من المكان الذي تم التعاقد فيه. وهذا المكان مكان عرفي، يعني لو في السوق انت والبائع مع بعض، اذا ابتعدت عنه انتهى المجلس. أما مثلا في المولات الحديثة، طالما أنت داخل المول فهنا ثابت خيار البيع. كل واحد منهما إبطال ذلك العقد سواء أحب الآخر أم كره، إلا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إلا بيع الخيار نفسه، إلا أن يقول أحدهما للآخر: اختر أن تمضي البيع أو أن تبطله. يعني نلغي خيار المجلس، نلغي خيار المجلس. وهذا الحديث أيضا ورد برواية أخرى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحكيم بن حزام من أفاضل الصحابة ومن كبار الأغنياء والتجار، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو في رواية: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهو حديث متفق عليه. هذا فيه بيان مسألة الخيار وبيان مسألة الصدق في البيع، وإن لا أحد يخفي شيئا في السلعة، وإن كل واحد يبين الحق فيها. ماشي. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا، يعني وده برضه متفق عليه، يعني أن يكون أن يلغي الخيار بينهما. ولذا قال نافع وهو تابعي جليل تلميذ ومولى ابن عمر، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني ابتعد عن المجلس حتى يتم إلزام البيع. وهذا متفق عليه البخاري ومسلم. كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وهو راوي الحديث، وراوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب إيه المرجع في التفرق؟ المرجع في التفرق عرف الناس وعاداتهم وأحوالهم. والآن توجد محلات ضخمة التي تسمى المولات، طالما المشتري بالداخل ودخل حتى منصة الحساب والدفع، طالما لم يخرج فهو بالخيار. الحديث الذي ذكرناه فيه الصدق، ولذا قال المؤلف هنا باب الصدق في البيع والبيان، وأورد الحديث الذي ذكرناه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البركة تضيع، والإنسان يظن أنه فاز وكسب مع أن البركة ضاعت، والمكسب الذي يكسبه قد ينفقه في مضار وأمراض إلى جانب الذنب والعياذ بالله. وإذا مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالصدق في البيع والشراء معناها أنه ينهانا عن الخديعة والتدليس والغش. ولذا الباب الذي يليه باب من يخدع في البيع، يعني باب حرمة الخديعة في البيع. قال في الحديث 81 بعد 900 حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يقول له أنا رجل يعني سليم النية وساذج، يعني كما يقال الآن طيب، يخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. قل لا خلابة، يقولها لا خلابة. ما هو أكبر كلمة لا خلابة معناها لا خديعة، وفي رواية اسمها خلبة، والخلبة هي ليف الحبل المتخذ منه، لكن طبعا لا خلابة يعني لا خديعة، وهو طبعا أصلها الحبل الذي يجر الشيء إلى صالح الذي يجر الحبل. فلا خلابة يعني لا خديعة، لا خلابة لا خديعة. نعم، فهذا من أجل الحصول على السلامة من في البيع والشراء، وتجنب الغش وتجنب التدليس وتجنب انه يرفع السعر الزائد عليه والعياذ بالله. فيقول لا خلابة، يعني هذا معناه انه ابرأ الى الله من الخلابة وارجع اليكم لو خدعتموني ونرد البيع. ولذا من قال عند العقد لا خلابة فانه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وجد فيه عيبا او غبنا أم لا. وجد عيب، وجد البيع السلعة هو خدع فيها، سيارة مدهونة والعيب مخفي، أشياء كثيرة جدا، اشترى جارية وشعرها مصبوغ أصفر ولما تغتسل وتذهب الصبغة يكون أبيض والعياذ بالله، فهذا ظلم وغبن. وابن حزم رحمه الله بالغ وقال: لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه لم يكن له الخيار، لابد أن يقول لا خلابة، لأن هذه هي الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم عارفين إن ابن حزم ظاهري، فيرى أنه لابد من استخدام الكلمة نفسها التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا خلافة، لكن العلماء قالوا لو قال لا خديعة أو قال لا غش هي تؤدي نفس المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد اللفظ هو وإنما قصد اللفظ بمعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بايعت فقل لا خلافة، لا خلابة، لا خلابة، يعني لا تخلبوني، لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل لكم. وهذا يعني وارد مورد الشرط، يعني كأنه يقول لهم إن ظهر في العقد خداع فالعقد غير صحيح، يعني كأنه يقول لهم أنا أمضي البيع وأشتري بشرط ألا يكون في البيع خديعة، أو أنه بشرط أنه لا تلزمني خديعتك أيها البائع. نعم، لكن لا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في متاهة، دي عظيمة، دي صبحة، دي جيدة، هذا كله متجاوز عنه، ولا ينتقض به البيع وإن كان حراما، وإن كان حراما. فهذا الباب باب الخيار، ذكر فيه خيار المجلس وذكر فيه قولة لا خلاف. ثم انتقل إلى باب آخر، قال باب النهي عن الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، يعني لا تباع الثمرة وهي في الأرض لم تحصد بعد إلا إن كان بدا صلاحها، يعني لا نبيع البلح على النخل إلا إن كان البلح قد احمر أو اصفر مثلا، لا نبيع القمح وما زال في الأرض لم يحصد إلا أن يبدو يقوى الحب في السنابل ويظهر، وكل سلعة لها علامات صلاح. العنب مثلا يتموه، يكون يعني بدأ يعني يكون فيه ماء، فهذا اسمه بدو الصلاح، فلا تباع السلع قبل بدو صلاحها. وقال في الحديث 82 بعد 900، حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. لا أنت أيها البياع تبيع قبل أن يبدو الصلاح، ولا أنت أيها المشتري تشتري قبل بدو الصلاح. وروى في الحديث الذي يليه 83 بعد 900، روى حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، طيب الثمر هذه له علامات يعرفها الناس، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، يعني لابد من الشراء بالمال، إلا العرايا. العرايا اللي هي بيع البلح على النخل وما زال، وهذا طبعا له يعني أحوال أظن بين الناس بيع العرايا أو ستأتي. طيب، أما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، طبعا حديث ثابت هو الآن من حديث ابن عمر وحديث جابر، ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان في رواية ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، يعني يأمن العاهة التي تفسده، نهى البائع والمبتاع، اتفق عليه. وكذلك جابر قال هذا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، جد الناس جد هي جذ، يعني قطعوا التمر من النخيل، فهذا الجد والجداد قطع التمر من النخيل، فإذا جد الناس يعني إذا قطعوا التمر من النخيل وحضر تقاضيهم، قال المبتاع يعني الشاري: إنه أصاب الثمر الدمان. المشتري قال الثمر أصابه الدمان، الدمان يعني الفساد، طلع يتفسد وتعفن فخرج قبل الثمرة أسود، فهذا الدمان أصابه مراد. مراد هذا أي مرض، كلمة مراد اسم لأي مرض. أصابه قشام، وهو مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا أبدا، يجمد كده ولا يصير رطبا، كلها عاهات يحتجون بها، الدمان والمراد والقشام يحتجون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، الناس صاروا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم يجي الثمرة تصب عاهة دمان ولا قشامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. وهذه مشورة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة خصوماته، ولكن بعد ذلك صار حكما نبويا. وأخبر خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، يعني ما يبيع إلا لما تطلع الثريا. الثريا ما هي الثريا؟ هذا اسم نجم مخصوص في السماء، وهذا حين يظهر تكون الثمار نضجت، في المدينة، يعني معناه انه لا يبيع حتى يتبين الاصفر من الاحمر، يعني يتبين ان الثمرة صارت صالحة، البلح اما اصفر واما احمر. ولذا قال الامام النووي رحمه الله: ولان المبيع انما ينقل على حسب العادة، والعادة في الثمار تركها الى اوان الجزاز القطع، يعني فاذا باعها قبل بدو الصلاح لم يامن ان يصيبها عاهة فتتلف، وهذا غرر من غير حاجة فحرمه الشرع. قال: فلم يجوز. وإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يؤخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر. هنا الإمام النووي يقول إن باع الثمرة قبل القطع، قبل يعني قبل أن يبدو لا الصلاح ولا غير صلاح، وقال له هات تقطعها الآن، تشتري الثمرة وتقطعها الآن، ما لي علاقة؟ لأن بعض الناس قد يحتاج الثمار قبل بدو صلاحها، لأن هناك تجارب، مثلا بعض مثلا الزيتون قد يشترى وهو لا يزال يحتاجونه، وكذلك البلح يحتاج وهو ما زال أخضر، وبعض الثمرات يعني تجرى عليها تجارب، فلا بأس ببيعها للحاجة، وهنا لا غرر ولا شيء. هذا البياع يقول له لا، لم يظهر لا صلاح ولا مرض، الثمرة أمامك هي، والشاري يرى الثمرة لم يبدو صلاحها ولا مرضها ولا أي شيء، وهو يرضى بذلك، فهذا فيه تراضي وليس فيه أي غرر. فإن باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو الصلاح جاز. واحد الآن سيبيع الثمرة بالأرض، يعني يقول له هذه أرض فيها قمح تشتريها بذلك، والقمح لم يبدو صلاحه، أو أرض فيها نخل والبلح لم يبدو صلاحه، من علاقة؟ هو الآن بيبيع كله الفرع مع الأصل، جاز ذلك، لأن حكم الغرر الحمد لله اللي هو الغش أو يعني الوقوع في الضرر سقط مع الأصل، كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل، يعني يشتري عنزة حامل خلاص، لكن نفترض إن الحمل نزل ميت ولا شيء، من علاقة؟ إذا هو لو باع الثمرة بعد لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل ما في إشكال، أو باعها من غير الأصل ولكن بالشرط وبالاتفاق بالتراضي ما في إشكال، ما في إشكال. طيب الآن مثلا يطلع سؤال: لو في ثمرة بدأ صلاحها، فطيب فيجي الشاري يشتري الثمرة، البلح أمامك أو محمر أو مصفر، القمح أمامك أو الآن الحمد لله اشتد الحب في سنبله، يقول اشتري ولكن شرط لا 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 احصد الان، شرط اني اتركها حتى الجزاز. هنا يجوز، اذا اتفق على هذا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها دل على اباحه بيعها بعد بدو صلاحها، واذا بدا الصلاح فقد امنت العاهه وانتفى الغرض، اما انه يتركها لغاية موسم الجزاز ما في إشكال، وهذا يكون بالاتفاق، بالاتفاق. نعم. لكن لو باع لو اشترى ثمرة وأصابتها جائحة وهو لم يقطعها بعد، فلا يحل له أن يأخذها، لا يحل أن يأخذ المال، تأخذ المال بغير حق. يعني أنت بعت الآن قمح في الأرض أو قطن، وما زال الشاري لم يحصده، ثم أصابته جائحة ففسد كله، فالآن ما الغرام على مين؟ على البائع. فكل آفة تفسد الثمرة بغير جناية من أحد، حصل ريح عاصفة شديدة أفسدت الثمر، حريق شب مرة واحدة، برد جراد هجم وأكل الثمار، جفاف، فالذي تهلكه الجائحة من الثمار يكون على من الضمان؟ على البائع. على البائع، أنا اشتريت منك قمح في الأرض وقلت لك أجي بعد يومين ثلاثة أحصده، في خلال يومين حصل الجائحة حريق ولا كما ذكرنا، خلاص الضمان على البائع، ترجع لي مالي. والدليل الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بغير حق لا يجوز هذا. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. نعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعت من أخيك ثمرا، اشتريت من أخيك ثمر فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك. إن بعت يعني إن بعت لأخيك ثمرة فأصابت الثمرة الجائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. ولذا الحديث الرابع والثمانين بعد التسعمائة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قيل له: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز، يعني يحتفظ. هو هذا باب آخر، يعني باب آخر وهو الاحتفاظ بالشيء حتى يحرز، وهذا يعني سنبينه إن شاء الله، نؤجله للمرة القادمة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ما معنى العنوان؟ اعلم أنه إذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين خيارات متعددة بين الفسخ وبين الإقرار، منها خيار اسمه خيار المجلس. يعني أنت الآن تشتري من بائع شيء، وما زلتم في مجلس البيع والشراء، ما زلت داخل المحل، ما زلت داخل ما يسمونه المول مثلا، فهذا اسمه خيار مجلس. يمكن أنت أن ترجع وهو ممكن أيضا أن يرجع. قال في الحديث 78 بعد التسعمائة، 978، قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان يعني البيع والمشتري، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي الحديث الذي يليه 79 و900، قال الراوي نفسه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني هما مع بعضهما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخبر أحدهما الآخر، اللي هو في الحديث اللي مضى، إلا بيع الخيار، يعني يقول له ما في خيار بيننا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب، يعني معناها كما ذكرنا أن إذا انعقد البيع ثبت خيار اسمه خيار المجلس، فلا يصح البيع أبدا حتى وإن تم قبض السلع وتسليم المال ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تم التعاقد فيه، وهذا المكان مكان عرفي، يعني لو في السوق أنت والبائع مع بعض، إذا ابتعدت عنه انتهى المجلس. أما مثلا في المولات الحديثة، طالما أنت داخل المول فهنا ثابت خيار البيع. كل واحد منهما إبطال ذلك العقد سواء أحب الآخر أم كره، إلا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إلا بيع الخيار نفسه، إلا أن يقول أحدهما للآخر: اختر أن تمضي البيع وأن تبطله، يعني نلغي خيار المجلس، نلغي خيار المجلس. وهذا الحديث أيضا ورد برواية أخرى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحكيم بن حزام من أفاضل الصحابة ومن كبار كبار الأغنياء والتجار، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو في رواية: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وهو حديث متفق عليه. هذا فيه بيان مسألة الخيار وبيان مسألة الصدق في البيع، وإن لا أحد يخفي شيئا في السلعة، وإن كل واحد يبين الحق فيها. ماشي. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا، يعني وده برضه متفق عليه، يعني أن يكون أن يلغي الخيار بينهما. ولذا قال نافع وهو تابعي جليل تلميذ ومولى ابن عمر، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني ابتعد عن المجلس حتى يتم إلزام البيع. وهذا متفق عليه البخاري ومسلم. كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وهو راوي الحديث، هو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب إيه المرجع في التفرق؟ المرجع في التفرق عرف الناس وعاداتهم وأحوالهم. والآن توجد محلات ضخمة التي تسمى المولات، طالما المشتري بالداخل ودخل حتى منصة الحساب والدفع، طالما لم يخرج فهو بالخيار. الحديث الذي ذكرناه فيه الصدق، ولذا قال المؤلف هنا: باب الصدق في البيع والبيان. وأورد الحديث الذي ذكرناه، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البركة تضيع، والإنسان يظن أنه فاز وكسب مع أن البركة ضاعت، والمكسب الذي يكسبه قد ينفقه في مضار وأمراض إلى جانب الذنب والعياذ بالله. وإذا مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالصدق في البيع والشراء معناها أنه ينهانا عن الخديعة والتدليس والغش. ولذا الباب الذي يليه باب من يخدع في البيع، يعني باب حرمة الخديعة في البيع. قال في الحديث 81 بعد 900، حديث عبد الله بن عمر، أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يقول له: أنا رجل يعني سليم النية وساذج، يعني كما يقال الآن طيب، يخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. قل لا خلابة، يقولها لا خلابة، ما هو أكبر، كلمة لا خلابة معناها لا خديعة. وفي رواية اسمها خلبة، والخلبة هي ليف الحبل المتخذ منه، لكن طبعا لا خلابة يعني لا خديعة، وهو طبعا أصلا الحبل الذي يجر الشيء إلى صالح الذي يجر الحبل. فلا خلابة يعني لا خديعة، لا خلابة لا خديعة. نعم. فهذا من أجل الحصول على السلامة من في البيع والشراء، وتجنب الغش، وتجنب التدليس، وتجنب أنه يرفع السعر الزائد عليه والعياذ بالله. فيقول لا خلابة، يعني هذا معناه أنه أبرأ إلى الله من الخلابة وأرجع إليكم لو خدعتموني ونرد البيع. ولذا من قال عند العقد لا خلابة فإنه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا. وجد عيب، وجد البيع السلعة هو خدع فيها، سيارة مدهونة والعيب مخفي، أشياء كثيرة جدا، اشترى جارية وشعرها مصبوغ أصفر، ولما تغتسل وتذهب الصبغة يكون أبيض والعياذ بالله، فهذا ظلم وغبن. وابن حزم رحمه الله بالغ وقال: لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه لم يكن له الخيار، لابد أن يقول لا خلابة، لأن هذه هي الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم عارفين إن ابن حزم ظاهري، فيرى أنه لابد من استخدام الكلمة نفسها التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلافة، لكن العلماء قالوا لو قال لا خديعة أو قال لا غش هي هي تؤدي نفس المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد اللفظ هو هو وإنما قصد اللفظ بمعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة، لا خلابة، يعني لا تخلبوني، لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل لكم. وهذا يعني وارد مورد الشرط، يعني كأنه يقول لهم إن ظهر في العقد خداع فالعقد غير صحيح، يعني كأنه يقول لهم أنا أمضي البيع وأشتري بشرط ألا يكون في البيع خديعة، أو أنه بشرط أنه لا تلزمني خديعتك أيها البائع. نعم، لكن لا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإتناط في متاهة، دي عظيمة، دي صبحة، دي جيدة، هذا كله متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع وإن كان حراما، وإن كان حراما. فهذا الباب باب الخيار ذكر فيه خيار المجلس وذكر فيه قولة لا خلابة. ثم انتقل إلى باب آخر، قال باب النهي عن الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، يعني أن لا تباع الثمرة وهي في الأرض لم تحصد بعد إلا إن كان بدا صلاحها، يعني لا نبيع البلح على النخل إلا إن كان البلح قد احمر أو اصفر مثلا، لا نبيع القمح وما زال في الأرض لم يحصد إلا أن يبدو يقوى الحب في السنابل ويظهر. وكل سلعة لها علامات صلاح، العنب مثلا يتموه يكون يعني بدأ يعني يكون فيه ماء، فهذا اسمه بدو الصلاح، فلا تباع السلع قبل بدو صلاحها. وقال في الحديث 82 بعد 900 حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، لا أنت أيها البياع تبيع قبل أن يبدو الصلاح، ولا أنت أيها المشتري تشتري قبل بدو الصلاح. وروى في الحديث الذي يليه 83 بعد 900 روى حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، طيب الثمار هذه له علامات يعرفها الناس، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، يعني لابد من الشراء بالمال، إلا العراية، العراية اللي هي بيع البلح على النخل وما زال، وهذا طبعا له يعني أحوال أظن بين الناس بيع العراية أو ستأتي. طيب، أما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، طبعا حديث ثابت هو الآن من حديث ابن عمر وحديث جابر، ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان في رواية ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، يعني يأمن العاهة التي تفسده، نهى البائع والمبتاع، اتفق عليه. وكذلك جابر قال هذا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، جد الناس يعني جد هي جذ، يعني قطعوا التمر من النخيل، فهذا الجد والجداد قطع التمر من النخيل، فإذا جد الناس يعني إذا قطعوا التمر من النخيل وحضر تقاضيهم قال المبتاع يعني الشاري إنه أصاب الثمر الدمان، المشتري قال الثمر أصابه الدمان، الدمان يعني الفساد، طلع الفساد وتعفن فخرج قبل الثمرة أسود، فهذا الدمان أصابه مراد، مراد هذا أي مرض، كلمة مراد اسم لأي مرض، أصابه قشام وهو مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا أبدا، يجمد ولا يصير رطبا، كلها عاهات يحتجون بها، الدمان والمراد والقشام يحتجون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك الناس صاروا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم يجي الثمرة تصدعها دما ولا قشما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. وهذه مشورة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة خصوماته، ولكن بعد ذلك صار حكما نبويا. وأخبر خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، يعني ما يبيع إلا لما تطلع الثريا. الثريا ما هي الثريا؟ هذا اسم نجم مخصوص في السماء، وهذا حين يظهر تكون الثمار نضجت في المدينة، يعني معناه أنه لا يبيع حتى يتبين الأصفر من الأحمر، يعني يتبين أن الثمرة صارت صالحة، البلح إما أصفر وإما أحمر. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله: ولأن المبيع إنما ينقل على حسب العادة، والعادة في الثمار تركها إلى أواني الجزاز القطع، يعني فإذا باعها قبل بدو الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف، وهذا غرر من غير حاجة، فحرمه الشرع. قال: فلم يجوز. وإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يؤخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر. الإمام النووي يقول: إن باع الثمرة قبل القطع، قبل يعني قبل أن يبدو لا الصلاح ولا غير صلاح، وقال له هات تقطعها الآن، تشتري الثمرة وتقطعها الآن، ما لي علاقة؟ لأن بعض الناس قد يحتاج الثمار قبل بدو صلاحها، لأن هناك تجارب، مثلا بعض مثلا الزيتون قد يشترى وهو لا يزال يحتاجونه، وكذلك البلح يحتاج وهو ما زال أخضر، وبعض الثمرات يعني تجرى عليها تجارب، فلا بأس ببيعها للحاجة، وهنا لا غرر ولا شيء. هذا البياع يقول له: لا، لم يظهر لا صلاح ولا مرض، الثمرة أمامك هي، والشاري يرى الثمرة لم يبدو صلاحها ولا مرضها ولا أي شيء، وهو يرضى بذلك، فهذا فيه تراضي وليس فيه أي غرر. فإن باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو الصلاح جاز. واحد الآن سيبيع الثمرة بالأرض، يعني يقول له: هذه أرض فيها قمح تشتريها بذلك، والقمح لم يبدو صلاحه، أو أرض فيها نخل والبلح لم يبدو صلاحه، من علاقة؟ هو الآن بيبيع كله الفرع مع الأصل، جاز ذلك، لأن حكم الغرار الحمد لله لو الغش أو يعني الوقوع في الضرر سقط مع الأصل، كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل، يعني بيشتري عنزة حامل خلاص، لكن نفترض أن الحمل نزل ميت ولا شيء، من علاقة؟ إذا هو لو باع الثمرة لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل ما في إشكال، أو باعها من غير الأصل ولكن بالشرط وبالاتفاق بالتراضي ما في إشكال، ما في إشكال. طيب الآن مثلا يطلع سؤال: لو في ثمرة بدا صلاحها، فطيب فيجي الشاري يشتري الثمرة، البلح أمامك أو محمر أو مصفر، القمح أمامك، والآن الحمد لله اشتد الحب في سنبله، يقول: اشتري ولكن شرط لا 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 احصد الان، شرط اني اتركها حتى الجزاز. هنا يجوز، اذا اتفق على هذا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها دل على اباحه بيعها بعد بدو صلاحها، واذا بدا الصلاح فقد امنت العاهه وانتفى الغرر، اما انه يتركها لغاية موسم الجزاز ما في إشكال، وهذا يكون بالاتفاق، بالاتفاق. لكن لو باع، لو اشترى ثمرة وأصابتها جائحة ولم يقطعها بعد، فلا يحل له أن يأخذها، لا يحل أن يأخذ المال، تأخذ المال بغير حق. يعني أنت بعت الآن قمح في الأرض أو قطن، وما زال الشاري لم يحصده، ثم أصابته جائحة ففسد كله، فالآن ما الغرام على مين؟ على البائع، فكل آفة تفسد الثمرة بغير جناية من أحد، حصل ريح عاصفة شديدة أفسدت الثمار، حريق شب مرة واحدة، برد، جراد هجم وأكل الثمار، جفاف. فالذي تهلكه الجائحة من الثمار يكون على من الضمان؟ على البائع. على البائع، أنا اشتريت منك قمح في الأرض وقلت لك أجي بعد يومين ثلاثة أحصده، في خلال يومين حصل الجائحة، حريق ولا كما ذكرنا، خلاص الضمان على البائع، ترجع لي مالي. والدليل الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بغير حق لا يجوز هذا. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. نعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا، اشتريت من أخيك ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك. إن بعت يعني إن بعت لأخيك ثمرة فأصابت الثمرة الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. ولذا الحديث الرابع والثمانين بعد التسعمائة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قيل له: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز، يعني يحتفظ هو، هذا باب آخر، يعني باب آخر وهو الاحتفاظ بالشيء حتى يحرز، وهذا يعني سنبينه إن شاء الله، نؤجله للمرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.